بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك والعبرة مما جاء في الغزو والشهادة والهجرة للعلامة صديق حسن خان رحمه الله. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال سليمان بن داود عليهما السلام: لأطوفن الليلة على 100 امرأة أو 99 كلهن تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله. فقال له صاحبه: قل إن شاء الله. فلم يقل إن شاء الله، فلم يحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل، والذي نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون. أخرجه البخاري في باب من طلب الولد للجهاد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه،
وهذا في إشارة إخواني إلى أنه ولو لم يأثم الإنسان على فعل بعض، على ترك بعض الطاعات المستحبة وكذا، إلا أنه قد يحرم الخير بسبب ترك هذا. هنا هل الإنسان يأثم لو ما قال إن شاء الله؟ هل يأثم؟ ما يأثم، ما يأثم الإنسان، لكن في نفس الوقت قد يفوتك من الخير ما لا تتخيله، لأنك ما قلت إن شاء الله، ولو قلت إن شاء الله ربما حصل لك خير عظيم. ولهذا يا إخواني نفرق بين قاعدة الإثم وقاعدة ماذا؟ وقاعدة الخير والبركة والفضل. العقيقة ليست واجبة على الصحيح، لكن كم يفوت الولد والأب من الخير بترك العقيقة؟ كل غلام مرتهن بحقيقته. ما معنى مرتهن؟ قيل محبوس عن شفاعة والديه وكذا إلا بالعقيقة، وقيل غير ذلك، والأقرب أنه محبوس عنه خير لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى بسبب هذا، وإن كانت الحقيقة في أصلها مستحبة وليست واجبة. كذلك مثلا لو اعتصت فلم تحمد، مثلا لو تركت بعض الأذكار، فقد يكون الابتلاء اللي عندك في بدنك نتيجة أنك مثلا ما دعوت الله عز وجل ما رأيت مبتلا، وقلت مثلا الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كذا وفضلنا على كثير من عباده فضيلا، فقد يفوتك خير فتبتلى بسبب مثل هذا. قد يبتلى ولدك بسبب أنك ما سميت عند الجماع، ولا يقال إن من ترك التسمية يأثم، لكن لأننا لا نعلم الغيب، لا ندري عن كم الخير الذي يفوتنا نتيجة ترك هذه السنن. هذا نص مثلا أطلعنا على ذلك ليبين فضيلة هذه المشيئة. فإن النبي الله سليمان ما قال إن شاء الله نسيانا سهوا، ومع ذلك ما الذي حصل وهو يقول لأطوفن الليلة على 100 امرأة فتأتي بمئة فارس يقاتل في سبيل الله؟ لما لم يقل إن شاء الله ما جاءه إلا شق رجل، شق غلام. يقول النبي والذي نفسه محمد بيده لو قال إن شاء الله، لو قال إن شاء الله اللي هي المستحبة هذه، لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعوا. يبقى الفرق بين نصف غلام، نصف رجل، ومئة رجل بإن شاء الله. يبقى إن شاء الله فرق بكم؟ 99.5. سبحان الله. يبقى إذن يا إخواني قد يفوتنا من الخيرات الكثير والكثير والكثير بترك سنن، بترك سنن، لكننا لا نعلم الغيب ولم نطلع عليه، ولم نطلع عليه. قد يكون ابتلاء في بدنك، قد يكون فوات خير في رزق، لأن إذا قدر الله رزقا يعلقه على سبب، ما حصل منك السبب والآخر قد حصل منه السبب، فالله أعلم. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صلة الرحم بأنها تزيد في العمر وتبارك في الرزق، قد يكون أنت ضيق الرزق اللي عندك أنك ما أكرمت أختك أو أكرمت رحمك يوما ما. قد يكون سبب الابتلاء لك في بدنك أنك ما قلتها حينما خرجت من بيتك أو ركبت سيارتك، ما قلت دعاء الركوب أو إلى آخره. قد يكون تمكن الشيطان منك لما خرجت من بيتك يوما فلم تقل بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. قد يدخل الشيطان معك بيتك ويبيت في البيت ويترتب عليك ما ترتب نتيجة أنك لم تسمي حال دخولك البيت، الله أعلم. ولهذا يا أخواني نحن نقف عند السنن ممتثلين رجين عالمين متيقنين أن وراءها من الخير ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. قد تضر حال نومك لأنك لم تقرأ آية الكرسي، وكل هذه سنن، كل هذه سنن. ما بيعني يا أخواني يأثم الإنسان. قد يقول قائل أنت على ما أعاقب على ترك السنن، ومعلوم أن السنة تركها لا يعاقب على الإنسان، لا يعاقب على الإنسان في الأخرة عقوبة من ترك واجبا، لكن هذا اسمه فوات خير. فوات خير يحصل بإحداث هذه السنة والإتيان بها كمال لمن أتى ونقص لمن لم يأت. وهذا النقص في الشريعة نقصان: نقص يراد به الإثمية وده النقص في الواجبات، ونقص يراد به إيه؟ فوات خير، فوات أجر. وهذا هو المراد هنا، هذا فوات خير فوات أجر، فوات خير فوات أجر. لهذا احرص على أن تطبق السنن تماما. أنت حلقت رأس ولدك في اليوم السابع؟ لا والله يا شيخ الولد صراحة كان جو برد، والله الولد صراحة أمه رفضت، والله الولد صراحة أمي قالت لا يمكن، والله الولد صراحة ما تدري، والله كم فوت عليه من الخير. ولو طلعت أمك أو أمه على ما انعقد له من خير لو كان قد حلق رأسه لقالت أنا الذي أحلقه، لكننا قدمنا شفقتنا على ماذا؟ على تحقيق السنة. فالله أعلم، لعلك حلقت، يعني لو حلقت رأسه لعلك حلقت أذن وأزلت أذن وأمضت أذن كان يمكن أن يؤثر في فكره بعد ذلك ليس في رأسه فقط. فهذه قاعدة ينبغي أن نتعامل بها مع السنن يا أخواني، بارك الله فيكم، افهموها جيدا هذه القاعدة. ليس باللازم أن يأثم، ليس يأثم الإنسان على ترك هذه السنن، فإن السنة ما يأثم على الإنسان، لكن لا تسأل عن الخير الذي يفوتك ويتخلف عنك نتيجة تركك لهذه السنة، نتيجة ترك هذه السنة، الله أعلم. شوفوا يا أخواني سبحان الله، هذا التابعي لما دخل المسجد وقال اللهم ارزقني جليسا صالحا فرزق بصحابه، لما قال هذا رزق الله. إخواني أبو سلمة أخلف الله عليه في بيته من؟ خير ولد آدم، النبي صلى الله عليه وسلم. ليه يا أخواني؟ لأنه رجع فرحا يوما بهذا الذكر، أنه إذا أصيب الإنسان وكذا فقال، لو أن الإنسان إذا أصيب وكذا فقال بسم الله اللهم جرني في مصبته واخلف لي خيرا منه، إلا أخلف الله عز إلا جرى الله في مصبته وأخلفه خيرا منه. وعلم ذلك أم سلمة، فقال ذلك أم سلمة لما مات أبو سلمة، فكان الخلف في من؟ في رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا نتيجة إيه؟ ذكره، ذكر، ذكر، نتيجة ذكر. كان خلف ما يتخيله إنسان أن يخلف أبا سلمة في بيته رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أمر عظيم يا أخوان. سببه إيه؟ سببه إيه؟ سبب ذكر، سبب ذكر، سبب. لهذا قط ينالك ما لك في الخلاء نتيجة ترك الذكر، ترك الذكر. إذا ليس سهلا يا أخوان هذه المسألة ليست سهلة. الإنسان فقط يقف عند ما يأثم عليه أو لا يأثم؟ لا، الإنسان يقف عند ما يحصل له به خير أو يحرم به من الخير. فاجعل صورة سليمان عليه السلام أمامك. صورة سليمان عليه السلام أمامك، لو قال إن شاء الله لرزقه بمئة فارس، لم يقل إن شاء الله نسيانا وكذا، فما رزق إلا بنصف. فلعل العقيم إنما كان عقمه نتيجة تخلف كذا، ولعل من رزق ولد ففسد أولاده يكون بسبب كذا، ولعل 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 من عنده المليارات كان سببه أمه في يوم من الأيام رضي عنه قالت يا رب وسع له في رزقه فاستجاب الله دعاءه. يبقى أنت كل ملكك ده كان سبب دعوة من أمك صادفت محلة للقبول. يمكن سعادتك مع زوجتك ان الاخ احمد قال لك يوم عرسك بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكم على خير. اما قال النبي فمن المرأة التي قبلت جليبيبا قال اللهم صب عليهما الخير صبا ولا تجعل اللهم صب عليها خير صبا ولا تجعل عيشها كدا. لما مات جليبيب قال الراوي فما وجدنا بيتا بيت ايم انفق من هذا البيت، لان النبي قال اللهم صب عليها الخير صبا ولا تجعل عيشها كدا. دعوة، هذا دعاء، هذا دعاء. فإذا يا إخواني قد يفوت من الإنسان، قد يفوت من الخير ما الله عز وجل به عليم. وليس مسألة بقى يعني مش مشكلة إن شاء الله، مش مشكلة إن شاء الله، مش مشكلة الحمد لله، مش مشكلة سبحان الله، مش مشكلة بسم الله، مش مشكلة توكلت على الله. وما هي المشكلة؟ ما هي المشكلة عندك؟ ده قصة موسى عليه السلام مع الخضر كانت عشان إيه؟ الله أعلم. أن موسى لم يقل الله أعلم. فمهم جدا يا إخوان. يمكن أنا وأنا في مثلا في مجلس علم وصادف ذلك خشوع في قلبي دعوت الله أن يجعلني إماما في الأمة فوافق ذلك إجاب. يمكن سبحان الله فلهذا لا تستهن وما تقول أنا دعوت كثيرا، لا، لأن مواضع الإجابة يا إخواني متعددة ومتنوعة. فالله أعلم، يمكن الجني اللي انت صدقت به اليوم ووافق إخلاصا عندك وصدقا وكذا الجني هذا يسبق ألف جني في موضع آخر. ولهذا ولحظات الصدق في حياتنا قليلة إخواني، متى ما صادفت صدقا في قلبك ووجدت لذة في المناجاة ووجدت شراحا في الصدر قف بقى وقل ما تحب، لأن هذه عندنا قد تكون لحظات قليلة. خلاص أنت في بيتك، أنت مع كتاب ربك، أنت في صلاتك، أنت في أذكار صباح ومساء، أنت في حال معين، وجدت رقة في القلب، وجدت انشراحا في الصدر، وجدت نورا في القلب، وجدت إقبالا، وجدت اجتماع قلب على ربك سبحانه وتعالى، حينئذ لا تضيع الفرصة، لا تضيعها، لا تضيع الفرصة. لأن من علامات القبول، من علامات القبول مناسبة الحال، من علامات القبول التهيئة والتوفيق والهداية لأكمل حال يجاب لك به هذا الدعاء. فإن صادفت ذلك فقد فتح لك باب، فلتحسن ولوجا. إن صادفت هذا فقد فتح لك باب. من أجل هذا أنت داخل صلاة الليل تريد أن تقرأ ثلاث أجزاء، وقف قلبك عند آية. اوعى تقول بقى ورد ثلاث أجزاء، ورد خمس أجزاء، ده أنا كده هيتكاثر علي الورد، أنا مش، لا لا لا، الأمر بقى غير هذا، الأمر غير هذا. واجب عليك ثلاث أجزاء ولا واجب جزئين ولا واجب كذا، واجب أن تتعبد، واجب أن تطهر قلبك. فلو كان بالآية، ولهذا كان بعض السلف يقوم بالآية، ورد أن النبي قام بالآية، يبقى هنا خلاص وردك هو إيه يا جماعة؟ وردك هنا هو تعبدك، وردك هنا تلذذك بالمناجاة، وردك هنا الوقوف عند المعنى الذي انقدح في قلبك. لهذا كان الصحابي يقوم، كان السلفي يقوم بقول سبحانه وتعالى أم حسب الذين اشتراحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ساء ما يحكمون. القلب متعلق بهذه الآية فانفتح له باب فولج ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. وقف، إن كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا وقانا عذاب السموم. وقف، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور. وقف، يبقى لا تنتقل. لو نقلت قدميك هذا من قلة الفقه، لو نقلت قدميك، لو نقلت لسانك، قف عند هذا. يبقى هذه مسألة يا أخواني من أصول التعبد، دي من مسائل الأصول، من مسائل الأصول اللي احنا بنتكلم فيها دي من مسائل الأصول، أن الإنسان لا ينبغي أن يستهين بالسنة. إن غمس وقع الذباب في الإناء فلن تغمسه، دي سنة، وإنما أزحته وشربت فنالك ما نالك من الضرر، نالك ما نالك من الضرر. إذا ما تدري، سبحان الله، قد يكون عود خص عالج عندك سرطانا، لأن بعد 100 سنة يكتشفوا علاج السرطان ده في الخص ده، وأنت سميت الله أكل في الخص فحصلت لك بركة بالتسمية هذه فأزاحت أمراضك. وإحنا يا أخواني أنت ما تدري كم يزيح اللي عنك من أمراض، الله أعلم. والسرطان والفيروس الكبدي والأشياء هذه، مش بقولك ده طعام ملوث أو نقل عدوى أو ما أدري إيه، قد يكون هذا سبب التخلف، تسمية طعام مثلا كذا. فيمكن واحد لو سمى، لو كان سمى الله أعلم. أنا أقول لك لو أن الإنسان كشف له عن الغيب لأدرك أشياء وأشياء وأشياء وأشياء. يمكن ولدي في البيت الآن اللي يقوم من نومه يا أخواني يجد أولادك قد اختنقوا، حصل مثلا حريق، حصل مس كهربائي، فحرق بيت بمن فيه. مش لعل الله عز وجل نجى بيتك من هذا الحريق لما قلت أذكار الصباح اليوم وانت جالس كده، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. لكن احنا ما نعين الغيب، ولهذا لا تستهن لا دعاء ركوب ولا دخول بيت ولا خروج ولا لبس ثياب ولا تسميع عند جماع، ولا قد تبتلى زوجتك بمرض ومس وصرع يفقدك اللذة بها إلى أن تموت، والسبب أنا خلعت ثيابا أو خففت من غير أن تسمي الله. فعشقها جني فتلبط، الله أعلم. هذا أصل عظيم من أصول التعبد، أصل عظيم من أصول التعبد. لماذا تأخر زواجك؟ يمكن ما قلت بإخلاص مرة يا رب يا رب ارزقني زوجة صالحة من أخ صالح أو من أب صالح أو الأخير، فرزقت الأخ بجوارك، رزقت الأخ بجوارك، الله أعلم. يبقى الإنسان قاعد في الحرم كل واحد من بلد، اللي رايح مسافر لسه جديد ومش عارف ايش يعني هيشتغل ايه ونظامه كذا او هي، الله اعلم، يمكن دخل حرم ودعا الله وتعرف على بجواره اذا بصاحب اموال يريد ان تعمل عنده، قد تلقى اخ في سفر اذا به عنده ابنه تتزوجها، الله اعلم. اذا قدر الله شيئا قدر سببه. ومن اعظم الاسباب ان تكون دائما ترقي، دائم الطرق على الأبواب، فمن أدام الطرق أوشك أن إيه؟ أن يفتح له، من أدام الطرق أوشك أن يفتح له، فأدم هذا بارك الله فيك. فقصة سليمان عليه السلام في هذا الحديث قصة ينبغي أن يقف عندها الإنسان طويلا طويلا طويلا. قد يكون نصف الغلام اللي عندي، قد يكون الولد اللي عندي هذا اللي هو مريض لم أرزق إلا بولد بس مريض، أو يكون عقم، أو يكون ولد بس غير صالح، قد يكون السبب أنني ما قلت إن شاء الله يوما ما، الله أعلم. وقد يكون الخير الذي فيه دوت كله أنني قلت إن شاء الله، الله أعلم. فالإنسان ما يدري سبحان الله. نعم أطباء. الواحد ما قرأ لابن القيم مرة إلا وقال رحم الله شيخ الإسلام. فمن هو شيخ الإسلام؟ يعني صاحب هذه الكلمات النيرة إخواني، هو الذي حينما يقول أنا كان إذا ألم بنا كذا وكذا وكذا جلسنا مع شيخ الإسلام إذا به كذا وكذا، صاحب الكلام هذا بمجرد جلوسي مع شيخ الإسلام يحصل الله وكذا. إذا فمن شيخ الإسلام هذا؟ إذا فمن شيخ الإسلام؟ سبحان الله. نعم، يقول بعض الإخوة، يعني نسأل الله أن يرزقه الذرية الصالحة عاجل غير آجل، يقول يعني كنت قبل الزواج دائما أقول إيه سأرزق بعشرة من الولد كلهم يحفظون القرآن، سأرزق بعشرة من الولد، وما كان يقول إن شاء الله. فيقول قد يكون هذا سبب في أنني مثلا لا لم أرزق ولدا الآن مثلا، قد يكون. نعم طبعا نوع من الرزق. وحتى هذه الطرق الحديثة الآن اللي بها يعني من الله على عباده بهذه الطرق وهي ليست خارجة عن سنة الله الكونية وكذا وفضل الله عز وجل. بعض إخوانكم بيقول لي إن كان له قريب يعني صاحب أموال كثيرة جدا جدا، هو من بين إخواني ما عنده ولد، وسائر أولادي عندهم إيه؟ عندهم أولاد، سائر إخواني عندهم أولاد، وتقريبا عمل حوالي العملية الحقن هذه 17 مرة ما فيش أولاد، أكثر من 20 سنة، أموال 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 كثيرة جدا. هو أغنى أو إخواني، أغنى إخواني مالا ولكن أفقر إخواني ولدا، فما عنده ولا إخوة عندهم الأولاد وما عندهم الإيه وما عندهم الأموال. بعد 20 سنة رزق الآن بتوأم، أسأل الله عز وجل أن يبارك له في أولاده. رزق الآن بولد وبنت، رزق الآن بولد وبنت بعد 20 سنة، بعد 20 سنة سبحان الله. فالله عز وجل له حكمة.
عن أبي هريرة رضي
الله عنه، نعم،
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فلو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ما سواها، فإذا قرأه بتفكر حتى مر بآية وهو محتاج إليها في شفاء قلبه كررها ولو 100 مرة. ولو
الله أكبر، الله أكبر إخوان. فإذا مر بآية ومحتاج إليها في شفاء قلبه، في شفاء قلبه من مرض الشبهات ومرض الشهوات، وقف عندها وكررها ولو 100 مرة، هذا هو الدواء من هذا الداء. فكيف تنتقل عن دواء نافع ناجع صالح إن شاء الله؟ كيف تنتقل؟ لا تنتقل حتى يحصل لك الشفاء. لا تنتقل حتى يحصل لك العلاج والدواء، لا تنتقل. نعم.
ولو مئة مرة ولو ليلة فقراءة آية بتفكر،
ولو ليلة. نعم.
فقراءة آية بتفكر وتفهم خير من قراءة ختمة بغير تدبر وتفهم، وأنفع للقلب وأدعى إلى حصول الإيمان وذوق حلاوة القرآن. وهذه كانت عادة السلف، يردد أحدهم الآية إلى الصباح، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام بآية يرددها حتى الصباح، وهي قوله إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فقراءة القرآن بالتفكر هي أصل صلاح القلب، ولهذا قال ابن مسعود: لا تهذوا القرآن هذ الشعر ولا تنثروه نثر الدقل، وقفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، لا يكن هم أحدكم آخر الصورة. وروى أبو أيوب عن أبي جمرة.
أنا بقى مش عندهم خمس أجزاء، يعني ليس عند ابن مسعود لما قال له القائل قراءة مفصل، فلما وقف مع ابن مسعود معه هنا، لا تأخذ منها أنه لا ينبغي أن تقرأ مفصل في ليلة. مفصل هذا أربع أجزاء، يعني عند المتعبدين وكذا، هذا مسألة سهلة. فما ينبغي أن تأخذ منه، تقف عند بقى عند الحكم وتقول ولا ينبغي هذا، لا ينبغي أن يكون وردك المفصل في ليلة، فإن ابن مسعود قد أنكر على الرجل وقد. لا يا أخي، أنت ما فهمت كلام ابن مسعود، أنت لم تفهم مراد ابن مسعود. ابن مسعود يعالج مسألة، لعلك قصدت أيها القائل أنك تنتهي من هذا المفصل، وأنك بهذا قد حزت بذلك فضلا عظيما. انتبه، قف عند هذا القرآن، حرك به القلب، لعلك قرأت هذا كهذا الشعر، لعلك فعلت. لا، ليس هذا المراد. المراد علاج القلب. هل عالجت المراد؟ شعور هذا القلب، هل شعرت؟ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا. هل حصل هذا؟ كتابا متشابها متانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. هل حصل هذا؟ هذا المراد، فضلا بقى عن إنك أنت تقرأ خمسة أجزاء، ثلاثة أجزاء، جزئين، آية. لهذا ما تقف عندي مسألة مثلا انك انت هتختم ليلة، هتختم في ليلتين، هتختم في كذا. انظر الى انعقاد قلبك على هذا القرآن. فان كان القلب حاضرا الحمد لله ومتأثرا، قرأت الجزء، قرأت الجزئين، قرأت عشر اجزاء، فلا ينكر عليك. هذا حال تعبدي، ما في نصوص قاطعة بالانسان ما يختم في كذا ولو في يوم واحد. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما فقه من ختم في أقل من ثلاثة. إذا كان قصده هو أن يقرأ الأجزاء المتكثرة لكي يصل إلى نهاية المصحف في هذا، وإلا فلو أن الإنسان حصل له الفقه ولو ختم في أقل فلم يخلف مراد النبي، لأن النبي يركز على الفهم الفقه. فإن غلبت الظن أنك لو اهتممت بأن تختم القرآن في اليوم واليومين وكذا، غلبت الظن أنك لا تفقه هذا، لأنك تكثر الوردة ولا تقف عند الآيات. وإلا من وقف عند هذا كما كان هو حال السلف، ولهذا لم يفهم السلف تحريم هذا، لم يفهم السلف تحريم هذا. وإنما من كان يختم في اليوم، من كان يختم في اليومين، ومن كان يختم في ثلاثة أيام. فالأمر إذن إخواني أوسع من أن يرتبط بزمن، الأمر أوسع من أن يرتبط وأعمق من أن يرتبط بزمن. الأمر هو شعور هذا القلب بالقرآن. ختمت في يوم، ختمت في يومين، ختمت في ثلاثة أيام، في أربعة أيام، في أسبوع، وكل يتعاهد قلبه. نعم.
وروى أبو أيوب عن أبي جمرة قال: قلت لابن عباس إني سريع القراءة، إني أقرأ القرآن في ثلاث. قال: لأن أقرأ سورة من القرآن في ليلة فأتدبرها وأرتلها أحب إلي من أن أقرأ القرآن كما تقرأ. والتفكر في القرآن نوعان.
شوف يا أخواني، إذن هذا دلالة الصحابة على معنى التدبر بغض النظر عن مسألة يجوز أو لا يجوز. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، يدخلان الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد. رواه البخاري ومسلم والنسائي.
هذا في إثبات الضحك له سبحانه وتعالى، وصفة حقيقية تليق بالله عز وجل، والإنسان لا يجد في صدره أدنى غضاضة من أن يؤمن بهذا. فالله عز وجل يضحك، أخبر النبي أنه يضحك، ولو ما كان لائقا بالله أن يضحك، ما كان لائقا بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول هذا وأن يصف الله بهذا. وحاشاه صلى الله عليه وسلم، فهو أعلم الناس بربه سبحانه. فيضحك الله، إذن ضحك حقيقي، لكن ليس كضحكه ضحك. نعم.
وعن عبد الله ابن أبي أوفى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا لقيتموهم فاصبروا. رواه البخاري. أي لا تنصرفوا عن الصف وجوبا إذا لم يزد عدد الكفار على مثليكم، بخلاف ما إذا زاد.
نعم، وجب الثبات، وجب الثبات وتحريم التولي، فإنه كبير من كبائر الذنوب، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في الموبقات، فقال: والتولي يوم الزحف إلا متحرفا للقتال أو متحيزا إلى فئة. اللهم إلا إذا زاد العدد، صار 5 أضعاف، صار 7 أضعاف. والذي يظهر والله تعالى أعلم إخواني، أن هذا القيد لما كانت القوة قوة أعداد، فرجل بسيف في مقابل 5 بسيوفه، في مقابل 3 بسيوفه، كانت القوة في أي إخواني؟ كانت القوة الظاهرة في الأعداد، هذا 1000 مقابل 5000. الآن يا إخواني القوة اختلفت موازينها، الآن عندك 10,000 جندي بلا طائرة، طيب وجندي بطائرة في السماء، هل تقول هنا 10,000 مقابل 1 أو ماذا؟ إذن المسائل هنا تختلف، المسائل هنا تختلف. والمراد هو المعنى، والمعنى إذا لقيت عدوا لا قبل لك به، لا قبل لك به، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في عيسى عليه السلام في آخر الزمان لما خرج يأجوج ومأجوج، قال الله عز وجل، أوحى الله عز وجل إلى موسى أن حرز عبادي إلى الطور، فإنه قد خرج عباد لي لا يدان لأحد بقتله، يعني لا طاقة لأحد بقتله. يبقى هذه العلة، هذه العلة. الآن الحرب اختلفت الموازين في مسألة القوة، اختلفت الموازين في مسألة القوة، هذا عنده قنبلة ذرية، هذا عنده طائرة كذا، هذا عنده قنابل عنقودية، هذا عنده هذا عنده. فلو الآن معك مثلا 100 جندي ثم حلق الطائرة بهم فهربوا هنا وهناك وفروا هنا وهناك إلى خنادق إلى كذا، يقال فررتم يوم الزحف، كان ينبغي أن تواجهوا، نواجه بماذا؟ نواجه بماذا؟ بما لا يصلح في مواجهة الطيران. يبقى اختلفت المسألة، يبقى مسألة العدد هذه مسألة بقية معتبرة فيما يكون القوة فيه راجحة إلى العدد، كثرة العدد وقلته، لكن باعتبار ميزان القوة هذا هو المعتبر الأكبر. فإذا كان عدو عنده طائرات وعنده دبابات وعنده صواريخ وعنده قنابل وأنا أعزل عن هذا، وإن كنت أفوق عددا، الآن الطائرة بلا جندي، الآن إيه رأيكم؟ الآن الطائرة تضرب الآن بلا جندي، تخرج الطائرة تحسس وتضرب بلا جندي، يبقى 1000 جندي مقابل لا أحد لا شيء، لكن توجه. يبقى الموازين اختلفت بارك الله فيكم، وعليه فيكون مسألة الضعف والقوة خاضعة لمسألة اعتبار القوة من عدمها، يبقى موازين القوة تراعى هنا. لهذا قال: لا تنصرفوا عن الصف وجوبا إذا لم يزد عدد الكفار على مثليكم بخلاف ما إذا زاد، هذا في لما كانت الموازين. لكن إذا نظرنا إلى سياق القرآن، قال الله سبحانه وتعالى: الآن خفف الله عنكم العلة، بقى العلة في مسألة الأعداد، قال: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، أن فيكم ضعفا. يبقى التخفيف لحظة الضعف، التخفيف مع صفة الضعف، فلو حصل ضعف حصل تخفيف، لو حصل ضعف حصل تخفيف. قد يكون عندي اعتبار القوة ما وراء من أقاتله، يعني أنا الآن أحط إيد على إسرائيل كده، كل واحد مسلم نواق لو وقف حط إيده بس كده على إسرائيل هيغسل بقى الأرض السابعة، لكن أنا هحط إيدي وراها أمريكا وراها كل العالم، نعمل إيه؟ يبقى أنا الآن أنا لا أواجه مين؟ إسرائيل هنا، أنا بأواجه العالم، العالم. زي ما حصل كده في حرب أكتوبر، جال إمدادات مباشرة على طول من أمريكا. إذا أنت بتحارب أمريكا، أنت بتحارب دلوقتي مجلس كذا، أنت بتحارب التحالف الأطلسي، أنت بتحارب مش عارف إيه، فدي موازين تعتبر، دي أمور لابد أن إيه؟ أن تعتبر في هذا، أن تعتبر في هذا. نعم. أيوة دكتور. لما جه ايه؟
نعم
قلت لما جه يعمل ايه؟
يدور الهجوم عشان على كلام اللي هو خد الضغط على سوريا، فدور الهجوم بتاعنا بدون قطاع للصواريخ، فدمرنا الدبابات بتاعتنا الطيران الاسرائيلي وحدث الثغره.
تمام.
فبقت النصر بشوف الهزيمه وكده، وبقت مفاوضات في الكيلو 101 في القاهره، داخلين قرب القاهره
يعني.
اي نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزاة فقال: إن أقواما بالمدينة خلفنا ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا فيه حبسهم العذر. رواه البخاري تعليقا وأبو داود، وأخرج مسلم وابن ماجه عن جابر نحوه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. رواه البخاري في باب فضل الصوم في الجهاد. وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله دعاه خزنة الجنة كل خزنة باب أي فل هلما،
أي
فل هلما،
فلان يعني أي فلان.
قال أبو بكر: يا رسول الله، ذاك الذي لا توى عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن تكون منهم. رواه البخاري في باب فضل النفقة في الجهاد. وسبيل الله يعم جميع أنواع الخير، ويدخل فيه الجهاد دخولا أوليا.
وأنفق زوجين، يعني يا أخواني يعني شيئين من صنف واحد، دليل رغبة، دليل رغبة. أخرج ناقتين، أخرج سيفين، أخرج 2000، أخرج ثيابين، أخرج كذا، الإشارة يعني إلى إيه؟ إلى عظيم الرغبة في النفقة في سبيل الله. لأنه إذا كان الإنسان مثلا عظيم الرغبة أعطى ولا يبالي، أعطى ولا يبالي، قال مثلا هذه مثلا 1000 كرتون لإطعام مثلا الفقراء، 1000 كرتون مثلا، هذه مثلا مثلا 1000 وجبة، هذا كذا، فدليل على الرغبة في الخير. نعم.
وعن زيد بن خالد
الجهني: من أنفق زوجين في سبيل الله، فكيف من أنفق 1000؟ فكيف من أنفق 2000؟ نعم.
وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جهز غازيا في سبيل الله تعالى فقد غزا، ومن خلف غازيا في سبيل الله بخير فقد غزا. أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. ومعناه: له مثل أجر الغازي وإن لم يغزو حقيقة، من غير أن ينقص من أجر الغازي شيء. وفي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرفوعا: من جهز غازيا حتى يستقل كان له مثل أجره حتى يموت أو يرجع. رواه ابن ماجه.
نعم يكفي.